أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة التي ذكرها الماتن قدس سره، قال: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، والسفر حسب الفرض كان بإذن المالك، لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، بعد السفر بإذن المالك، بإذن المالك الجار مجنون متعلق بالسفر، وصرف جملة من رأس المال في نفقاته، لأنه قلنا أنه ما أنفقه في السفر فعلى المال، فإذا رجع إلى بلده فما أنفق فمن حصته، تتذكروا والرواية تمت السنة اللي تقدمت معنا، وصرف جملة من رأس المال في نفقته، فهل للمالك تضمينه مطلقا؟ مطلقا يعني سواء كان هنالك عذر في فسخ المضاربة أو لم يكن هنالك عذر أو لا، فقط وفقط في صورة وجود العذر في البعين، أو إذا كان لا لعذر فإنه يضمنه، لا لعذر منه من العامل فإنه يضمنه، وإما إذا كان لعذر لا يضمنه في البعين. وجهان أقواهما العدم، يعني عدم ضمان العامل لما أنفقه في سفره من رأس المال، يعني أنفق افترض من كيسه بده يرجع يحتسبه من رأس المال، أو أنفق ابتداء من رأس المال، أقواهما العدم. ليش أقواهما العدم؟ لما ذكر من جواز المعاملة، يعني المالك لما عقد أو أنشأ عقد المضاربة مع العامل هو يعلم من رأس المالك بأن المضاربة جائزة، ومعنى جوازها جوازة من المالك والعامل، ومعنى جوازة من العامل أنه ساعة يشاء حينئذ شو بيفسخ في البين، وبالتالي هو من رأس مقدم على هدر مالية المال المنفق في سفر العامل، هدر مقدار مالية المال المنفق في سفر العامل في البين. واضح؟ لما ذكر من جواز المعاملة، وبالتالي إذا كانت المعاملة جائزة جواز الفسخ يجوز، الجواز جواز الوطع، نفوذ الفسخ في كل وقت من العامل، فالمالك لما أقدم على هيك مضاربة وهو اللي أذن للعامل، لو كان سفر العامل بلا إذن المالك المسألة واضحة أنه نفقته بتكون من كيسه ومن جيبه، ما تكونش من المال، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه، إذا كان هو المقدم على ضرر نفسه الشارع لا يكون أحرص على المالك من المالك على ماله في البين. إذا أنت بدك هذا شأنك، يعني إذا التزمت بهكذا عقد وأذنت له بالسفر وتعلم أن المضاربة جائزة ساعة يشاء يجوز له فسخها، فما فيك أنت تجي تحمله حينئذ وزر تلك النفقات التي نطقت الروايات كما تقدم معنا بأنه ما أنفقه في السفر فمن جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفقه فمن حصته، مش هذا اللي أفادته الروايات فيما تقدم. هنا قلنا بأنه في إشكال من السيل البرجودي والسيل الخوي والسيل الفيروز أبادي، مش بس مثلا السيل البرجودي مشكل جدا مع عدم العذر، يعني أو فقل لسيما مع عدم العذر. ليش؟ لأن استحقاقه استحقاق العامل لنفقة السفر، استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنص، وهي الروايات الصحيحة اللي تلوناها عليكم والتي تقول ما أنفق في سفره فمن جميع المال، فإن رجع إلى بلده فما أنفق فمن حصته، قد ثبت بالنص. وشمول إطلاقه له لأي صورة، ما أنفق في سفره فمن جميع المال، لصورة ما لو وصل لهونيك وحينئذ ترك المضاربة، لا سيما مع عدم العذر، يعني فسخ المضاربة بعيد. واضح؟ ليش؟ لأنه الكلام أنه الإطلاق حينئذ شو هو الثابت؟ شو اللي بيخرجنا عن هذا الإطلاق؟ لابد وأن نبحث عن نكتة، عن قرينة أو نكتة توجب عدم شمول الإطلاق لصورة ما لو فسخ في السفر، حتى لا يكون حينئذ وزر النفقة في السفر من جميع المال بما فيه مال حينئذ المالك في البحر. هلأ لو لكم شو فينا، نحن قلت لكم إياها إذا بتتذكر، نحن لازم كنا كل صورة نحكيها نطبقها بساعتها، إنه خلصنا الصور رجع نطبقها وذكرتكم الله يعافيكم، إنه بدأ المسألة مش أنا مش أحسن منكم بالذكرى كلنا بالله، بس إنه بدأ المسألة يضل واحد يشتغل عليها بتضل الذكرى محفوظة إن شاء الله. الكلام وهو لأنه قال ما أنفق، قال من جميع المال، الرواية من جميع المال، شو هو جميع المال؟ لو كان بس مال التجارة فمن المال واضح ما فيها شيء، لا لأنه إذا بتتذكروا ببعض الروايات أنه سألت عن المضاربة قالت الوضيع على المال والربح بينهما إلا أن يخالف شيء مما شرطه المالك، عبر بالمال، المال اللي هو رأس المال، إذا ما كانش في ربح، في ربح كمين على بده يكون من الربح عملا بقاعدة أنه الربح وقاية لرأس المال في البحر. لكن هون شو عبرت الرواية؟ سألت عن قال ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، والتعبير بجميع المال مش جميع رأس المال، جميع المال مأخذ فيه رأس المال مع الربح، واضح مأخذ فيه رأس المال مع الربح في البيع. فإذا كان مأخذ فيه رأس المال مع الربح، الربح شو هيك أشط من السماء قطعا لا، وإنما الربح نتيجة إنه شو أتى بعملية المضاربة، يعني الهدف الذي من أجله سافر أذن له المالك إنه يسافر حققه في البيع، مش أني قلت لك سافر تروح تفنجر ولا تكزدر ولا مدري شو الأخير ولا تروح لأنك تتحكم مثلا برا وكذا، لا أني إذنت لك بالسفر لحتى تتاجر، وقد تاجر في البيع، والدليل أنه أنتجت لأنه قال جميع المال، جميع المال يعني فيه ربح، مش خالص رأس المال، مرة بيعبر بالمال ومرة بجميع المال، جميع المال منضم إلى رأس المال الربح في البيع، إذا منضم إلى رأس المال الربح يعني هو المقدمات أتى بها، العملية الاتجار التي يتوخى ويترقب منها الربح أيضا أتممها وأنجزها في البيع لحتى صار ربح، ولا من دون ذلك لا يكون هنالك ربح في البيع. فحينئذ هذه الروايات النظر فيها لصورة ما لو أتم عملية الاتجار، تلبس بالمقدمات وأتم عملية الاتجار وأنتجت وأثمرت الربح في البين، لذا ورد في ورد فما أنفق فمن جميع المال، فإذا رجع إلى بلده ما أنفق فمن حصته في البين، هذا اللي وهذا اللي بتأكد إنه تمم العملية، فحينئذ ما فيها إطلاق لكل حال، هذا هو النص، نص ديني ما في عندنا نحن في المقام اللي بيقول إنه فما أنفق فمن جميع، هذه النقطة الأساسية، فأساسا ما في عندك شو إطلاق بتلك الروايات، نظر تلك الروايات لصورة ما لو أتم العملية بدليل التعبير بجميع المال، جميع المال اللي بيشتمل على الربح، واشتمل على الربح ما هيدا ما سقط الربح حينئذ من السماء، وإنما الربح نتيجة أنه أتم العملية الاتجارية والاسترباحية في البين، مش اعتفس، فالغرض الذي من أجله أذن له بالسفر حققه وأنجزه في البين، فإذا كان الأمر كذلك بهالصورة إيه معلش ما أنفق، ولكنه إذا لم يكن هنالك ربح، مش نتيجة أنه تجار وما طلع ربح، لا نتيجة أنه ما أتم العملية، نتيجة أنه أساسا ما تلبس بالعملية، تلبس بالمقدمات، سافر وصل على الحجاز قال ليش بدي يروح تيجر شو يلا فسخ المضاربة، هو هناك راح عمل عمرة رجبية عمرة شعبينية وحمل حاله ورجع، واضح هلا ما كانش من قصده أو كان من قصده بكل صورها وشقوقها فيها، هون جزما اطلاق هذه الروايه لا تكون شامله، لا، لانه وقت اللي فسخ عمليه الاتجار وين بده يصير في عندنا جميع المال؟ ما راح يكون في عندنا ربح اذا ما ضم الى راس المال يصدق عليه جميع المال فيه البيع. والا لو كان المقصود بجميع المال خصوص راس المال، يعني خالص راس المال، كان التعبير مثل ما تم التعبير بسائر الروايات. سالته عن المضاربه قال ما انفق، سألت عن المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال، الوضيعة على المال، ما قالش يعني في عندك حالتين، إما ربح أو وضيعة وخسارة. ربح بينهما، الوضيعة اللي هي الخسارة نتيجة الاتجار والإخفاق في بيعه وشرائه في المال، على وين بده يكون؟ يعني ما عندك ربح بده يكون على المال، ما قال على جميع المال، قال على المال في المال. هذه قرين جميع المال، يعني رأس المال والربح. ثم فإذا رجع إلى بلاده فما أنفق فمن حصته، ده قرين على الحصة، يعني حصته من الربح فيه قلبه، يعني ما بيعدش حينئذ بيتكفل المالك. يعني كل شيء هو متلبس بكونه عامل في المضاربة، بصب عمل الاسترباح والتجاري برأس مال المضاربة، نفقته بتكون على جميع المال، إن تكون على جميع المال إذا كان مسافر، أما إذا كان حاضر لا، نفقته من حصته ومن كيس ومن خالص ماله في قلبه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قلت لكم وهي مسألة الشرط الارتكازي. خي أنا مش فيتح مؤسسة خيرية ولا فيتح حملية ترفيهية مثلا إلى الحجاز أو إلى الصين أو إلى الهند وكذا، لا، أني بعطيتك هيدا المال وبدك تنفق بسفرك، تكت الطيارة ونزولك بالفندق وأكلك وشربك وإلى آخره من رأس المال، بس بشرط أنك شو التاجر. هلأ لعذر أو لغير عذر أنت حملت حالك وتركت، أني لا، في شرط، أني مش فاتح مؤسسة خيرية، مش فاتح شركة طيران ترفيهية في قلبي، وإنما لغرض الاتجار. إذا هذا الغرض أنت ما حققته في البيع، نعم، إذا التاجر وصل للأخير وأخفق ولم يفلح في تحصيل النتيجة والربح، إذا مطلبتين لا حول ولا قوة، ولكن الكلام أنه أساسا وصل وفسخ المضارب قبل ما يأتي بالعملية أو في أثناء العملية قبل ما يتممها في البيع، وين بده يكون في عندنا ربح في هذا أساسا؟ يعني كأنه الإذن بأن يكون الصرف من رأس المال هذا مشروط بأنك تأتي بتلك العملية. هلأ ربح ما ربح مسألتين صار واضح، ولكن بهالمقدار لا، لأنه أنا مش فاتح مؤسسة خيرية مؤسسة ترفيهية وإلى آخره. هذه النقطة اللي بدنا نشيرها. فهذا الشرط الارتكاز اللي تفتوه وأشارنا له إذا بتذكر في مصر سيد الخو يقول في القوة إشكال والاحتياط لا يترك، لأنه بمثل هالصورة لا سيما مع عدم العذر أن يصرف ساعة العامل من ماله، من حر ماله، مش بيصرف من رأس المال في البين. السيد الفيروز أبادي فيما كان لا لعذر فحين أقواهم العدم إذا كان لا لعذر، وأما إذا كان لعذر لا، ما في، يعني بيلتزم بما أفاده الماتم في صورة عدم العذر، وهو أنه تكون النفقة من وعلم العامل المالك من درشوه صح، بس هو ما زد مئله، يعني أهدر حرمة ماله وقال أنه النفقة بتكون من رأس المال إذا أنت تممت العملية، أما إذا أنت فسخت وإلى آخره. يعني بيعلم أنه المضاربة جائزة وساعة البدو فيه يفسخ وإلى آخره، بس مش معنيته أنه أني أقدمت على هدر مالية مالي وهدر حرمة مالي على كل حال في صورة عدم ظهور الربح. أني مقدار النفقة هتكت حرمة، بمقدار النفقة هتكت حرمة رأس مالي للاحق تطع نفقة العامل في السفر، أما أزيد من ذلك، أما في صورة يمكن إن تجارة يمكن بيطلع الربح، ومفروض أنه يطلع الربح أنت قبل ما تشرع بالتجارة أو شرعت بها وما تممت العملية، نفس النقطة اللي أشرنا لها في الصورة الثانية، لكن هيديك كانت للعامل، لو تركني لحتى كفي عملية المضاربة كنت طلع ربحه وتقصم، ولذا هناك بيضمن حرمة عملي ليش؟ لأنه لو ترك لأنه عمله محترم ومصان في البان أقدم على هتك حرمته إذا كمل عملية الاتجار وما صار في ربح، هون أقدم على التبرع والمجانية وهتك حرمة عمله. مش هذا اللي قلنا. وأما إذا في الأثناء بحيث لو ترك ولا يكمله من يطلع ربح، هون هو ما هتك حرمة العملية بتكون مضمونة. كما أشار السيد الشهيد في تعليقاته على منهاج السيد الحكيم وبين أنه اكتثى السيد الحائل قبل سره، في أيضا تعليقاته على منهاج السيد الحكيم، وأشار للسيد المحقق العراقي بهالحاشية الطويلة، وذكر أيضا جملة من الأعلام فيما تقدم بالمسألة 35، هيدي بعينها أيضا تتأتى هنا، هيديك بحق العامل فلا يكون أقدم على التبرع، وهم بحق المال أقدم على أن مقدار حصة على أن مقدار ما ينفقه العامل في السفر أقدم على هاتك حرمة ذلك المال من رأس المال في البين إذا تمم العملية وما كان في ربح. إنه إذا كان في ربح ساعتها بدها تحتسب من الربح. ليش؟ لأنه الربح ضماني لرأس المال ووقاية لما يرد على رأس المال من خسارة وضيعة، ولو كانت تلك الخسارة والوضيعة هي عبارة عما ينفقه العامل في سفره في البين. وأما إذا ما تمم العملية هو ما أقدم العامل على هتك، عفوا ما أقدم المالك على هتك حرمة عملية، يعني هود مقدار صرفك إذا أنت عملت العملية وما وصلنا لنتيجة، أما إذا ما عملت العملية أني لا ما هتكت حرمة مال، إذا ما هتكته فحينئذ قاعدة احترام مال المسلم تبقى حينئذ محفوظة في البين بلا إشكال. هيدي التفتوا للمسألة الرابعة. لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض، إما كل المال عروض أو بعض المال نقد والبعض الآخر حينئذ عروض، طيب هل يجوز للعامل التصرف في هذا العروض بأن ينضه في البين وأن يترجمه إلى نقدين بأن يبيع ذلك العروض ويحوله إلى بين؟ قال لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك. تصرف بأي شيء ببيع ونحو أنه يبيع أو شيء من هالقبيل في المقام. ليش لا يجوز العامل التصرف فيه؟ لأنه وقت بالفاسخ من المالك أو من العامل أو بالانفساخ واضح انتهى أمد المضاربة. إذا انتهى أمد المضاربة فالإذن اللي كان يركن إليه العامل حتى تكون معاملاته نافذة في البين انتهى. إذا انتهى فسعة التصرف العامل يكون تصرف فضولي، لا يجوز وضعا يعني لا يكون تصرفه نافذا في البين لأنه تصرف في مال الغير في البين. طيب قد تقول ما أنه هلأ لو قام العامل راح بيع حينئذ هذا العروض، قال وفي المال عروض، يمكن أنه لو راح بيع العروض في البين يمكن يحصل ربح. أقول حتى لو راح يحصل ربح لأنه هذا الربح خارج المضاربة، انتهت المضاربة ما كان في ربح. هلا إذا بيع يمكن حد يشفع علي بلا ما يشتريها هذه السيعة مثلا بعشر درهم بيشتريها مثلا باثناشر درهم في البين فبيربح شو درهمين واضح. بس هيدا على كل حال هذا الربح نتيجة لأنه البيع الربح لا يحصل إلا بالبيع لأنه ما في ارتفاع، انتهى أمد المضاربة أو فسخ العامل أو المالك وبعد السيعة اشتراها بعشرة وبعدها بعشرة يمكن إذا بيع تنبيع معه ب 12 درهم واضح. على كل حال إذا رح يكون في ربح إذا في طول البيع وهذا البيع حصل خارج المضاربة فساعتها هذا البيع وهذا النماء اللي هو الربح خاضع لقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل وليس له مخصص وهو الربح بينهما. الربح بينهما وقت المضاربة موجودة، وقت انتفت المضاربة والبيع صار خارج دائرة المضاربة لفسخ أو لانفساخ في البيع فالربح كله رح يكون للمالك والعامل ما إلوش، حتى لو العامل هو اللي اشترى السيع أخذ المالك بعدين والتفت اشتراها العامل تشتريها بعشرة دراهم اشتراه بعشرة وما بتنبعش معه إلا أيضا شو راح سأل كل السوق لا هيدي قيمة عشرة دراهم اتفاقا واحد يمكن رح يجي يشتريها زبون او بغير زبون رح يجي اتفاقا واحد قام اشتراها بقديش مثلا ب 12 درهم في الف صار في عندك ربح بس ربح حاصل نتيجه البيع والبيع حاصل خارج المضارب، بيكون خاضع لقانون تبعية النماء في الملكين الأصل، بيكون الربح رأس المال والربح كله للمالك، العامل ما له أي شيء في البيع، حتى لو كان هو اللي اشترى الساعة كما أشرنا. قال لا يجوز العامل يعني لا يكون فيه بدون إذن المالك ببيع ونحو، وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع في البيع. واضح. هلا السيد البروجردي له هون تعليق: مع هذا الاحتمال، احتمال ان تحقق الربح بهذا البيع، لا يبعد جواز مطالبته، جواز مطالبه العامل للمالك رب المال بتمكينه من البيع والانضاض. هي لغه الضاد. لا يبعد هذا جواز المطالبه، بجزء المطالبه لا يبعد جواز المطالبه، بس لا يجب. أنا بدي أكمل له تعليقته لسيلف الرجوردي رحمة الله عليه: لا يبعد جواز مطالبته رب المال، لأنه إضافة المطالب، المطالب إنه مصدر، إضافته إلى الهاء إضافة المصدر إلى فاعله، رب المال هي المفعول تبع المطالبة، بتمكينه بأنه يمكنه من البيع والإنضاض. وبكمل أنا: ولا يجب على المالك إجابته إلى ذلك. نعم نعم، إذا كان في ربح يجب على المالك إجابة الشريك، يجب على الشريك إجابة شريكه إلى شو؟ إلى عملية الإصبة. لا، لأنه أنا إلي حق إن ميلي أخرجوا عن الإشاعة إلى شو؟ إلى التعيين. هذا حق إلي، وإذا معناته إلي حق مطالب بالقسم، بس ليست القسمة منحصرة فقط وفقط بشو؟ بمسألة البيع والانضاض في البيع، وترجمت العروض إلى نقد. يمكن نفس العروض نقسم بينيت، يمكن أعطيه من حر ميل من ميلتين، قديش بيطلع لك سعة؟ قديش سعة؟ 12 درهم. مش تقولوا لي 7 وثلث، لا، قديش قيمة السعة؟ مش قديش السعة يا شيخنا، خالص الله يرضى عليك، ما خلينا خي بفهم عليك انه اجرك عبتوجعك، وكلهم صاروا يعرفوا، ما على شيء، خلينا. لا مش يعني شوي شو اسمه صاحبي كل يوم بدنا خلينا عم المسألة لحاصل المطلب يا مولين، وهي انه في المقام يجب على الشريك اجابة شريكه الى القسم، وليست القسمة منحصرة فقط وفقط بعملية الإنضاض وترجمة العروض إلى نقد، لا، وإنما إما بأنه نفس العروض بيقسمه أو بيعطيه من حرميل، وهذه صورتي. إذا انحصرت بالبيع بالإنضاض وبالبيع وترجمته إلى نقد ثم توزيع النقد بها ونعمته، إلا لا. والحال أنه افترضنا أنه وقت انتهت المضارب ما كان في ارتفاع قيمة، يعني ما كان في ربح، إذا ما في ربح ما في شرك بين المالك والعامل حتى يجيب المالك للعامل لعملية الإنضاض لعملية القسم، خلينا نقول فضلا عن المسألة. مع هذا الاحتمال لا يبعد جواز، بيجوز له يطالب، يجوز للعامل مطالب، بس لا يجب على المالك إجابته لذلك. أنتوا كملوها تعليق سيل البرجورد بتطلع من: لا يبعد جواز مطالبته، ولا يبعد أيضا عدم وجوب إجابة المالك العامل إلى ذلك، هيدي اللي بنقولها، ونحتمل تحقق الربح بهذا البيع. بل وإن وجد زبون، يعني هلأ هيدي السعة عرضناها بالسوق القيمة السوقية إلى بعد 10 دراهم، ما في ارتفاع بالقيمة السوقية، إذا كانت القيمة السوقية ب10 دراهم في البيع فحينئذ ما في ربح، ما في ربح وانتهت المضاربة بفسخ أو بانفساخ في البيع. وجد بعد ذلك زبون، شخص حينئذ خاص بيشتريها حينئذ ب 12 درهم فيها، حتى لو وجد هذا الذي وجد، وهذا البيع اللي بده يتم كله خارج دائرة المضاربة، فحينئذ النمو والزيادة في رأس المال حصلت في خالص مال المالك، تكون محكومة لقانون تبعية النماء في الملكية، ملكية الأصل، العامل ما له أي مدخلية فيها. فيها نعم، العامل شو عمل؟ هو اشترى السعة، بس إلى أن انتهت المضاربة السعة بعد قيمة قد 10 دراهم في البيع. طيب انت قد تسأل ليش السيد البرجوردي قال بتلك العبارة مع هذا الاحتمال لا يبعد جواز مطالبته، لانه السيد البرجوردي في عنا احتمال ان المضاربة لا تنتهي بمجرد الفسخ او الانفساخ، بل لا تنتهي الا بعملية الانضاض والبيع. واضح، هيدا هو الاحتمال، مش عم بيحكي السيد البرجوردي من لا شيء. لكن اذا انفسخت بعدين ما عدنا محكومين لقاعدة الربح بينهما، وإنما لتبعية النماء في الملكين الأصلي، يعني ما في مخصص لقانون التبعية في 40 حتى يعمل به موجب، بل إن وجد زبون يمكنه أن يزيد في الثمن فيحصل الربح، بل لو وجد هيدا يعني ترقي في الكلام. الشكاش في الغطاء التعليق أي راغب في شراء السلعة، والحق أنه متى وجد راغب وكانت الرغبة قبل الفسخ استحق العامل نصيبه من الربح في البعين. الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه، لا، لأنه إذا كان هذا وجد قبل ذلك فحينئذ كأنه إذا بقوة وجود الربح، إذا كان بقوة وجود الربح فصار المالك والعامل شركاء بالنسبة للسيعة. المالك له 11 درهم، 10 دراهم رأس المال زائد الدرهم اللي حصته من الربح لوجود زبون بيدفع هذا المقدار، والعامل له قداش؟ درهم واحد، فصار شريك حينئذ معه. إذا حصل، إذا تأمن هذا الزبون قبل انتهاء المضاربة، قبل فسخ المضاربة وقبل انفساخ المضاربة، أما لا، إذا هذا صدفة حصلنا عليه بعد ذلك لا، إذا بيكون تمام الربح يكون نماء لأصل المال في البين، فيكون خاضع لقاعدة تبعية النماء في الملكية الأصل، مش لقاعدة الربح بينهما في البين. أي راغب في شراء السلعة، والحق أنه متى وجد راغب وكنت الرغبة قبل الفسخ، يعني أمنها زبون قبل الفسخ، استحق العامل نصيبه من الربح. ليش؟ لأنه حصلت الزيادة وبعد المضاربة قائمة قبل انتهاء أمد المضاربة من فسخ أو انفساخ في البهن، بل إن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح. نعم، لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته من الأساس بأزم قيمته، هو قيمته السوقية بعد 10، اشترى السيعة بعشرة بعدها بعشر دراهم، بس لا، موجود زبون باني على الشراء بأزيد من قيمته، لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه. لا، لأنه لا يشترط بالنسبة للربح أن يكون ربح ناجز بالفعل، بل عندك الربح الناجز الفعلي وهو بعد ترجمة العروض اللي ارتفعت قيمته إلى نقد فيه 12 درهم، مرة لا بمجرد ارتفاع القيمة، مرة أخرى لا، فطر مش مقفش ارتفاع القيمة، بس موجود زبون فعلا قال له أني بهلا قبل ما تنتهي المضاربة قال له أني هلا بشتري منك بديش ب 12 درهم، بس ما في ارتفاع، روح على السوق كله ساوي بيقول لك هي ب 10 دراهم مش ب 12 درهم، ليش أنت ب 12 درهم؟ ما عجبته السيعة أو لأنه مضطر للسيعة أو لأي نكتة مثلا في البين، فقال بدفع زيادة لحتى شوي، لأنه الخصية الشخصية الموجودة بهذه السيعة بده يحصلها رغبة منه في الخصية الشخصية الموجودة بالسيعة، فدفع الأزيد في البائع، لأنه يكون هذا في قوة وجود الربح فعلا. إذا كان حينئذ ربح بالقوة مش القوة المحضة، لأنه عندك قلت لك وفي عندك الفعل وعندك القوة البعيدة، واضح، وعندك القوة القريبة من الفعل، وهيدي اللي خلت الماتن إذا بتتذكروا بالنسبة لي حبس الحر الكسوب، هيدا كل يوم الصبح بيحمل حاله بيوقف عجز المطار بيحمل حاله بيجي حد بيستأجر، ما فيش مرة مستأجر فهم، لا يعني عمله حينئذ له مالية فعل، مرة أخرى لا بيوقف عجز المطار بيجي حد وبيخده عادة يوميا. ذات يوم جيت أني حطيته بهالطبونية وخدته وحبسته من الصبح لعشية، هم بضمن حينئذ عمل الحر الكسوب بلا أي إشكال، مع أنه مش مال فعلي، مال قوة قريب من الفعلية هالمقدار حينئذ يكفي لأن يكون مضمونا، وهذا اللي المنافع الفائتة من غير استيفاء في البين بالنسبة للأعيان لحكمها بتضمينها. أحد وجوهها مثلا إذا ما كنت معد للتأجير وإلى آخره مثلا تلك الشقة، فتكون حينئذ قوي قريب من الفعل فتكون مال مضمون بلا شك، هيدي اللي أفادها قدس الروح. لذا قال بل إن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح، عفوا نعم، لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبقى جاز إجبار المالك على بيعه منه، لأنه في قوة وجود الربح فعلا، أو فقل القوة القريبة من الفعلي، فعندنا ربح ناجز واضح له ارتفاع القيمة، لا سيما إذا ترجم إلى نقد خارجي يعني نض وبيع، وعندك ربح بالقوة وهيد على شقين، مرة بعيد بدك طي مسافات، مش بعيد بعيد زماني بس بده طي مسافات ويمكن يحصل منك ما يحصلش، ومرة لا قوة قريبة من الفعلية، هيدا بمثابة المالي في البين بنظر الماتي، لأنه في قوة وجود الربح فعلا، ولكنه مشكل مع ذلك. ليه؟ ليش مشكل مع ذلك؟ لأن المناط كما حددت الرواية وهو ارتفاع القيمة السوقية، إذا قيمة السوقية مش مرتفعة ولكن وجد زبون فعلي يمكن أن يشتريه وأنت بعدك ما بعت، رح يتم البيع خارج دائرة، لو بيعوا والآن بعد المضاربة موجودة ما في فسخ ما في انفساخ في البيع، صح صار حينئذ عندك، ولكنه قديش سعة قيمتها؟ 10 دراهم، وين ما رحت 10 دراهم، لكن هذا بالخصوص عجبته السعة لخصية اللي حاجة له في الخصية الشخصية للسعة أبشتريهاش إلا بيشتريها منه ب12 درهم في البين، بس هذا لح يكون بعد حين إذا ما تمت المضارب، لذا قالوا لكنه مشكل مع ذلك، لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة المرتفعة فيها، في حد نفسه زائد القيمة، مش أنه يوجد وهذا ما بتحصل عليه إلا إذا حولت إلى نقد من شو إلى آخره، والمفروض عدمه، والمفروض عدم. طيب هلا هون في كم تعليق خلينا نذكرهم والبقية بتأتي إن شاء الله. بل ممنوع، قال ولكنه مشكل، قال الإمام رحمه الله عليه، بل ممنوع سواء وجد الزبون أو كان الشيء في حد نفسه قيما، نعم له بيع حصته لشركته لأجل شركته مع المالك بعد ظهور الربح، حصته بالخصوص، أو فقل مش حصته، له مطالبة بحصته في البين، أو فقل إخراج حصته عن الشركة والإشاعة إلى التعيين، هذا حق بالنسبة لأحد الشركاء في البين، ليس إلا. تعليق السيد بروجرد أيضا هان رحمة الله عليه، قال هذا هو المناط في اشتراكه مع العامل في نفس العروض، العروض اللي هي السعة اللي يمكن وجدها زبون يشتريها فعلا بأغلى من قيمتها السوقية، قيمتها السوقية 10 دراهم يعني ما ارتفعت ولكن يوجد، وأما استحقاقه لتحصيل الربح المالي منها الذي هو الغرض الأقصى من المضاربة فمناطه كونها معرضا له بالبيع، يعني أن تكون في معرض أن تباع، سواء كان لأجل زيادة قيمتها السوقية أن ارتفعت القيمة السوقية، وهيدا اللي هي نصت عليه صحيح محمد بن قيس أنه يقوم في أن ارتفعت قيمته السوقية ولو درهم واحد، أن انعطق واستسعى في مال الرجل لأجل القيمة، أو لأجل وجود الراغب الشخصي، هيدي السعة تطلع فيها ذكرته بأيام مثلا بي وجده إلى آخره، فكانت الخصية الشخصية معنية بها بالنسبة للشاري، فبذل هذا الزبون المال الزائد لحتى يحصل خصية شخصية، واضح؟ لذا قال سره بهالعبارة بحيث يكون عفوا سواء كان لأجل زيادة القيمات السوقية أو لوجود الراغب الشخصي، فالأقوى عدم الفرق بينهما، الفرق حاصل وهو أنه مال ربح فعلي ولا ربح بالقوة، وهذا الربح بالقوة هل هو مال فعلي مال بالقوة القريبة من الفعلية ولا قوة محضة في البين، بدأ مسافات حتى تصل إلى الفعلية في البين أشرنا لها، هذا حاصل ما أفاده إلى هنا. وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك؟ هذا كله إذا كان العامل عم يطلب، طب إذا طلب المالك هل يجب عليه البيع أو الإنضاض أو لا يجب عليه؟ يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.